الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الناحية الثالثة، القل التصوير الثالث للذين استشكلوا على حجية العقل، لأن قلنا أن هؤلاء الذين أنكروا حجية العقل يمكن تصوير كلماتهم بأشكال ثلاث، أو يمكن أن نحدد المحور لسبب إنكارهم بأحد ثلاثة، قدم اثنين منها. قال الناحية الثالثة، ويبدو هؤلاء المستشكلين هم أعمق الثلاثة. قال احنا معكم أيها الأصوليون، وهو أنه شنو؟ أن القطع لا يمكن للشارع أن ينهى عن، لأن حجية القطع ذاتية ولا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا، هاي صحيح كما تقول، مقابل المستشكلين الطائفة الأولى والثانية. إن شاء الله ما نسينا المطالب السابقة. فذولا قال بعد فرض عدم إمكاننا في الشارع حجية القطع والنهي عنه، قالوا ذولا بل كما تقولون الأصوليون القطع لا يمكن للشارع أن ينهى عنه أو ينفي العمل به أو ترتيب الآثار عليه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. هذا الذي تقولون أيها الأصوليون، تقول لازم حكم الشارع يطابق حكم العقل. المصنف يقول، وما يزال يتكلم المصنف بلسان المستشكلين وليس بلسانه هو، يقول والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء عند المستشكلين أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء. قال مو هذا معناه؟ تقولون أن العقلاء إذا قالوا عن فعل هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه فالشارع يدرك ذلك. صح، احنا هم وياكم الشارع ولا يخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض، فطبعا الشارع يدرك أن العقلاء ترى يرون أن هذا مما ينبغي فعله وهذا مما لا ينبغي فعله. صح، الشارع وكل شيء يدرك، مو بس يدرك، هذا قصدكم يعني؟ هذا صحيح، بس هذا شنو فائدته؟ يعني حكم الشارع حكم المولوي، أمر ونهي. فمن تقولون أنه إذا تطابقت على العقلاء سيدرك الشارع من تطابق ذلك؟ نعم هذا الشيء. شوف يقول إن معناه هذا إدراك الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو ينبغي تركه لدى العقلاء، وهذا شيء صحيح والشارع يعلم بذلك، لأن كل شيء يعلم مو بس يعلمها، لكن ما هي الثمرة في هذا الإدراك من قبل الشارع؟ قال وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه، والنافع هو المطلوب اللي نريده شنو؟ أن نستكشف أمره ونهيه، أما أن نستكشف إدراك الشارع إلى شيء وهو أن العقلاء يقولون هذا مما ينبغي فعله أو إدراك الشارع أن هذا الشيء مما ينبغي تركه، أدرك الشارع هذا شنو قيمته بالنسبة لنا؟ نحن نريد أمر الشارع ونهيه، أما إدراك الشارع هو الشارع يدرك كل شيء ويعلم بكل شيء، فيحتاج إذن إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر غير هذا حكم العقل، لأن حكم العقل غاية ما يفيد ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي اللي شنو أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي أو نهي مولوي. غاية ما يقول إذن هذا، وما زال المستشكل يتكلم يقول أنه وياكم أهل القطع لا ينهى عنه ولا تناله يد الجعل، وأن العقلاء الآن قد قطعوا بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو ينبغي تركه، وأن الشارع أيضا قطع معهم بذلك، قطع أن العقلاء قاطعون بذلك. إلى هنا شنو الثمرة؟ نحن نريد أمر الشارع ونهيه، فبقينا محتاجين إلى دليل آخر سمعي غير هذا الدليل العقلي، والدليل العقلي وصلنا لها النتيجة أن الشارع مدرك لتطابق العقلاء على فعل هذا الشيء ولنهي هذا الشيء. إلى هنا يقول ما إلى تقييم، هذا ليس هو هذا المطلوب. أقول وهذه آخر مرحلة توجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، التقريح والتحسين العقليين، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه مالتهم ينطوي على إحدى دعويين. الأول دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأنه يقول هذا كلامكم الآن يتضمن إحدى دعويين. يعني شنو اللي استنتجنا؟ أنه تقولون أنه حكم العقل عقل إذا قطعوا بشيء أنه مما ينبغي فعله وشيء مما ينبغي تركه، فيكون الشارع متطابقا معهم في هذا الحكم لأنه كالعقلاء. هذا لا يعني وجود أمر شرعي مولوي بحيث أن إطاعته توجب الثواب وعصيانه يوجب العقاب. زين، هذا الذي تقولونه معناه ينطوي على أحده. إما أنكم تنكرون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن تقولون أن الشارع متطابق مع العقلاء في حكمهم أن هذا ينبغي فعله وينبغي تركه، ومع ذلك تقولون نريد أمرا مولويا، هذا وحده لا يكفي. فكأنكم لا ترون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا الشيء الأول اللي يتضمن كلامكم. وهاي يقول وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني صاد 31، فلا نعيد، من أنه إذا تطابق العقلاء بما هو عقلاء على أمر فلا بد أن يكون حكم الشارع مطابقا لحكمه، لأنه خالق العقل سيد العقلاء مثلا، وخالق سيد العقلاء. الدعوة التي أشرنا إليها، يعني يمكن أن نطرح إشكال هؤلاء بشيء آخر، المصنف ما أجاب، بس عندئذ قد يكون إشكال له وجه، أنه إذا تطابق العقلاء على حكم والخالق مثلا هو سيد العقلاء وإلى آخره، فغاية ما يدل ذلك على أن الشارع يجب أن لا يتصرف تصرف خلاف هذا. يعني الشيء مثلا إذا العقلاء قالوا أن هذا الشيء حرام مثلا، فما يصير يرخص به الشارع لأن سيد العقلاء ولا يمكن يطابق. أما أن يطابق حكمهم بالضبط، هذا قد يكون القائل بهذا يقول ملازمة ما تضمنه، وإنما غاية دعواكم أن الشارع ما يصير يخالف العقلاء. تذكرون هالشارع من قلنا إذا شيئين متلازمين فلا مو شرط أن يكون حكم الأول مطابق لحكم الثاني، وإنما المهم أن لا يكون منافيا له، هذا مقتضى الملازمة.
يمكن أنه يدرك معناهم غير لا يدركون،
احنا ما نتكلم عن كل احكام، نتكلم عن احكام العقلاء اللي يمكن ادراكها. فما دام العقلاء حكموا بشيء، اذا الشارع احنا انا هم نقول تركيز اشكالهم يقول ما دام المولى خالق العقل وسيد العقلاء فهو لا يمكن ان يأتي بحكم منافي للعقلاء بما هم عقلاء. اما ان يكون حكم مطابق لحكم العقلاء بحيث الشيء يحكمون العقلاء لازم يكون حكم الشارع مثله، هذا قد يكون ليس ضروريا، هذا يحتاج الى دليل اخر، والنتيجة اذا دليل العقل ليس دليلا مستقلا، تحتاج الى اضافة جديدة ومؤونة زائدة من الحكم الشرعي للتطويب. لا مهمة تبقى العقلاء، راح يكون حكم يقيني واحد غير مردد. العقلاء مو كل يوم لهم حكم، اذا كل يوم لهم حكم يصير القول بالتصويب، بس ما دام اجمعوا به اي يجمع. لا مو هاي الفرق، ان العقلاء بما هم عقلاء يكون، مو بما هم ابناء فتح عرف اجتماعي معين او بما هم ابناء جيل معين او بما هم خاضعون لتقليد معين، هذا الذي يتغير، لهذا الذي يتغير. اما اذا حكم تطابق على بما هم عقلاء، مثل افترض مثلا الكل اكبر من الجزء، هذا العقلاء اللي بزمان ادم عليه السلام والى الان مطبقون عليه، او ان النقيضين لا يجتمعون، عقلاء زمان ادم وعقلاء اليوم مجمعون على ذلك. اما اكو امور ما يجمعون عليها، هاي مو بما هم عقلاء، وانما بما هم خاضعون لعرف لتقليد لشريعة لشيء اخر. ما دام الحكم بما هم عقلاء مجمعون عليه ولا يمكن ان يخلف. فهاي الدعوة الأولى إذن قالوا هاي رديناها فيما تقدم وقلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الدعوة الثانية اللي يمكن أن نوجه كلامكم بها، أن تقولون يا هذول العقلاء إيش حكموا؟ حكموا بتحسين ما ينبغي فعله مو وقبح ما لا ينبغي فعله. بعد وراءش حكم، حكموا بأنه هذا الذي فعل ما ينبغي فعله يستحق المدح، واللي فعل ما ينبغي تركه يستحق الذم. هم وياكم إلى هنا الشارع وياهم، هم الشارع يمدح هذا، لكن المدح والذم شيء، والتحقق الثواب والعقاب شيء آخر. نحن كمتشرع شري رجيب لي هذا بي ثواب بي عقاب لولا مدح وذم، هذا حكم العقلاء. العقلاء غاية ما يتوصلون بسلسلة أحكامه، من يقولون هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، بعد النتيجة شنو؟ أن هذا ينبغي أن يمدح وهذا ينبغي أن يذم. مو إلى هنا أحد حكم العقلاء؟ الشارع هم وياكم على عين والرأس طابقهم، قال هذا ينبغي أن يمدح وهذا ينبغي أن يذم. وهي شو احنا نريد نشوف ثواب وعقاب، هذا اللي يهمنا. قال فإذا هاي الدعوة الثانية اللي يتضمنها كلامهم، ها وإلا إذا كانوا يقولون أن مدح الشارع هو ثواب وذم الشارع هو عقاب، لماذا تطالبون بدليل سمعي؟ مو هذا الدليل العقلي وصلكم لأن هذا يمدح وهذا يذم، فليس تقولون نريد دليل إضافي جديد. فالظاهر أن كلامكم يتضمن دعوة ثانية، وهي أن مدح الشارع وذمه غير ثوابه وعقابه. هل يعني المصنف يقول أن هذا كلامهم يتضمن دعوين، والدعوين اثنين راح نردهم. قال الدعوة التي أشرنا إليها وتوضيح أن ما تطابقت عليها آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، وهي طبعا الخطوة الثانية من حكمهم. الخطوة الأولى كانت أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه، الخطوة الثانية أجت إذن هذا ينبغي أن يمدح هذا ينبغي أن يذم، والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي نريده كمتشرع وندور عن الأحكام الإلزامية نريد ندور عن الثواب والعقاب، والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الأول. استمروا بالكلام هؤلاء المستشكلون، قالوا ولو فرض أن صححنا الاستلزام وقلنا أن مدح الشارع هو ثوابه وذم الشارع هو عقابه، قال فإن ذلك لا يدركه كل أحد. كل أحد يدرك أن هذا مما ينبغي فعله وهذا مما لا ينبغي فعله؟ لكان البشرية كلها اتحدت على مسار واحد وعلى مسلك واحد، ليش يشوف الأقوام كل واحد يرى أن هذا ينبغي فعله وهذا ينبغي تركه على خلاف الآخر؟ فإذا ما نوكل الأمر هذا كله يلف ويدور شي يريد، يقول أنه لا يمكن الاستغناء بالعقل عن الشرع. هذا يريد يوصل هذا المستشكل هذا، أنه ما تجعلون الدليل العقلي دليلا مستقلا هذا ما يمكن، الاستغناء عن الشرع ما يمكن لعدة عقبات. العقبة الأولى هذا من نازلنا ضمن الدعوة الثانية، العقبة الأولى أن غاية ما ينتج العقل هو المدح والذم، والمدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء آخر، ونحن نريده هو الثواب والعقاب، لأن منها يستكشف الأحكام، نعرف أن الثواب يعني وجوب، أن لا يعني مثل، فهاي إذا العقبة الأولى. قالوا تجاوزناها وياكم أيها الأصوليون، خل نجي وياكم ونقول أن المدح والذم من قبل الشارع هي الثواب والعقاب. زين هالحكم العقلي اللي تردون توكلوا الأمر إليه، وهذا ما يقدر واحد يدرك الأحكام العقلية إلا النادر من الناس، فشلون إذا تجعلوا دليل؟ أما الناس عموما تفهم الخطابات الشرعية، فهي العقبة إذن الثانية. ولو فرض شوف تجاوز العقبة الأولى أن صححنا الاستلزام للثواب والعقاب وقلنا أن مدح الشارع هو ثوابه وذم الشارع هو عقابه، تجي العقبة الثانية وهي فإن ذلك وهو الإدراكات العقلية والأحكام العقلية لا يدركه كل أحد، فكيف يتكل الشارع على دليل ما يدرك إلا الأوحدي من الناس وإلا النادر من الناس، والمفروض أن الشريعة للجميع، فكيف ينصب دليلا عليها لا يفهمه إلا القلائل؟ فلا بد إذن من خطاب شرعي. قالوا بعد أكثر ولو فرض أنه تقول لا العقل موجود عند كل واحد وكل واحد قادر على إدراك الأحكام العقلية، سلمنا. ولو فرض أنه أدركه كل أحد هاي الأحكام العقلية، فإن ذلك وهو إدراك العقل إلى أن هذا مما ينبغي فعله وهذا مما ينبغي فعله ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الأوحدي من النوم. والمولى بالخطابات الشرعية شريف يبعث المكلف ويحرك نحو الامتثال. كم واحد بالله لو تخلينا عن الثواب والعقاب، مجرد التقبيح والتحسين العقليين كافي لدفع نحو الامتثال. كم واحد بالله بالبشر موجود هذا لو ما بس عبد النبي طالب، مو يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بس عبد النبي طالب اللي يعبد الله هيك. زين، فلن هاي العقبة الثالثة، انه سلمنا الاولى وسلمنا الثانية، ان كل واحد يقدر يدرك هذه المدركات العقلية، بس كم واحد ان هالادراك العقلي كافي لبعث نحو الامتثال؟ ماكو الا الاوحدي من الناس. فنحتاج اذن الى الخطاب الشرعي حتى يحس المكلف نحو الامتثال، لان المكلف ما يندفع نحو الامتثال الا عندما يعلم اكو ثواب واكو عقاب. اللي قال ان هاي اقوى اشكالات الاصوليين، لانه شو يمكن ترتيبها يعني. يقول ولو فرض هاي المرحلة العقبة الثالثة اللي يخلوها امامنا القائلين بحجية العقل، ولو فرض انه ادركه هاي الادراك العقلي كل احد، فان ذلك وهو الادراك العقلي ليس كافيا للدعوة الى الفعل الا عند الاوحدي من الناس. وعلى اي تقدير فرض فلا يستغني اذن اكثر الناس عن توجيه الامر من المولى او النهي منه في مقام الدعوة الى الفعل او الزجر عن. فاذا النتيجة هاي ان يقول الاخبر ان لابد من توجيه الخطابات المولوية اوامر ونواهي، فان الخطابات العقلية والاحكام العقلية امامها عقبات ثلاث. الاولى انها غاية ما تنتج المدح والذم، والمدح والذم شيء والثواب والعقاب شيء واحد، ونحن نريد الثواب والعقاب. العقبة الثانية لو سلمنا أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، سلمنا وياكم، فإن هاي الأحكام العقلية ما يدركها كل أحد، فكيف يتكل الشارع وينصب لنا طريقا إلى أحكامه؟ هذا الطريق ما يندل إلا القلائل، هذا كل اللطف مثلا. العقبة الثالثة إذا لو سلمنا أن الإدراكات العقلية توصل لها كل أحد، فإنها ليست كافية للبعث والتحريك، وإنما تحتاج إلى أحكام مولوية لتكون كافية للبعث والتحريك. فجعلوا أمامنا ذول الأخباريون ثلاث عقبات، إذن كن نفكر كيف نجتازها. يقول وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح ما زالوا يتكلمون غير كاف في الدعوة، والمفروض حسب حج الأصوليين القائلين بحجية العقل أنه لم يقم دليل سمعي على الحكم، لأن قالوا بكفاية العقل كدليل في هذه الموارد، عن دليل سمعي ما تردون، فدليل سمعي ماكو، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيان اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه. فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه. لا، يقولون ما نقدر إذا نكتفي بالإدراكات العقلية ونستغني عن الأحكام الشرعية. ليش؟ قالوا الاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ، وإذا جاء الاعتماد بطل. لعل السطر هذا مثلا يشير به إلى ما ذكرناه في أول الدرس، من أنه قالوا صح أن المولى سيد العقلاء خالق العقل إلى آخره، لكن هاي غاية ما تفيد شنو؟ أن الشارع لا يمكن أن يخالف العقلاء في حكمه، أما أن يكون حكمه مطابقا بالضبط لا ميت. يعني إذا الحكم العقلاء قالوا حرام ما يصير يرخص به الفعل، وإذا العقلاء قالوا واجب ما يصير ينهى عنه. شوف هالمقدار، ما يصير ينهى عنه، لأن كيف تنهى عن واجب؟ بس هل من الضروري أن يحكم بالوجوب؟ خل يأمر بالاستحباب، خل يأمر بالترخيص، مو المهم أن لا يخالفهم في الحكم. فهم قالوا أن هالفعل واجب، ما يصير الشارع يقول حرام، لما يصير تخالف العقلاء وأنت سيده. أما أن الشارع هم يحكم بالوجوب على طبقه، قالوا لا دليل عليه ولا أقل من الاحتمال، والاحتمال مفضل للاستدلال، لأننا نريد هنا القطع بالحكم الشرعي، فما دام دخل احتمال إذن ماكو قطع. ونحن قلنا أن حجية الحجة لازم تكون بدليل قطعي. سنلغيه. اي فهو ادى نتيجة من هؤلاء الاخبارين. اي ادى نتيجة الاخبار. يقول والجواب انه قد اشرنا في الحاشية حاشية الكتاب طبعا الى ما يفند الشق الاول من هذه الدعوة الثانية. كأن الدعوة الشق الاول من الدعوة الثانية وهو شنو هالثلاثة اربعة. قال انما تطابقت على رأى هو استحقاق المدح والذم فقط والمدح والذم غير الاستحقاق. هل شيء هذا هو الشق الاول من الدعوة. مو الشق الاول طبعا رقم واحد رقم اثنين رقم واحد هذا انتهى قال فندنا فيما تقدم وانتهى الكلام. اذا في دعوة ثانية والدعوة الثانية قال الشق الاول منها هو قولهم ان العقلاء حكموا باستحقاق المدح والذم وهذا شيء والثواب والعقاب شيء اخر. هذا لا يعني هذا. هذا هو الشق الاول من الدعوة يرده. يقول الحق ان معنى استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب ومعنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب. فقولكم بالعقبة الاولى قلتم ان غاية ما يحكم به العقلاء هو استحقاق المدح والذم. فلو سلمنا تطابق العقل مع الشرع مع العقلاء فيطابقهم باستحقاق المدح والذم وهذا شيء غير الثواب والعقاب. ونحن نريد المطلوب والثواب والعقاب غير ما يدعو مرفوضة. لان تقدم في الجزء الثاني على ان استحقاق المدح من قبل الشارع هو ثواب واستحقاق الذم من قبل الشارع هو عقاب. لا انهما شيئان احدهما يستلزم الاخر. ولا ما معنى المدح من قبل الشارع؟ ما معنى المدح من قبل الشارع؟ يعني المدح لكل بحسبه. المدح من قبل المكلف من قبل المخلوق هو ان بلسانك تمدحه وتقول. والمدح من قبل الخالق ان يثيبه. فالمدح بالنسبة للشارع هو عين استحقاق الثواب. هو مدح الشارع ثواب لا انه يستلزمه. قال وبه طبعا بها الفكرة تجيب عن كثير من الافتراض بالآيات القرآنية. مثلا ان الله يحب المتطهرين ان الله كذا. شو يحب يعني هذا الحب الذي مثلا عندنا؟ ها لا يعني يقصد بالآثار انك من تحب مثلا ان شخصا معين متترتب عليه الآثار المعينة الفلانية. فالحب من الله سبحانه وتعالى المعنى ترتيب آثار الحب. فالمدح بها المعنى هذا. قال لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازات بالخير لا المدح باللسان وحقيقة الذم هو المجازات بالشر. وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون الفلاسفة أن مدح الشارع ثوابه عين ثوابه مو يستلزمه وذمه ذم الشارع عقابه عين عقابه. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسان عنده بل ليست مجازاته بالخير إلا ثواب وليست مجازاته. إذن هذا الشق الأول وهو التفكيك بين المدح والذم والثواب والعقاب هذا ليس بالصحيح. وإنما مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه. بقيت عندنا الدعوة الثانية. الدعوة الثانية متضمن للعقبتين الثانية والثالثة وهو أن الشيء هذا ما يدرك كل أحد ولو أدركه كل أحد فهو غير كافي للبعث والتحريك. هذين العقبتين يجاوب عليه. يقول وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضاء المشروع تطابق له فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. كل واحد عنده عقل فشو نقول لا يدركه كل احد؟ لا يدركه كل احد لان العقل موجود عند كل احد والمفروض عند كل احد يدرك. يفترض حسن العدل ويدرك قبح الظلم شو نقول لا يدركه كل احد؟ ما دام قد تطابقت عليه اراء العقلاء اذا ما دام عاقل هذا كن يدركه. ومن هنا نقول انه مع هذا الفرض بل فلا بد ان يفرض فيه ان يكون صالحا لدعوه كل واحد من الناس. فاذا هذا تضمن الجواب على كلتا العقبتين. العقبه الاولى وهو انه العقبتين الثانيه والثالثه اللي سمعنا الشق الثاني وهما شنو؟ اولا ان الادراكات العقليه مو كل واحد يدركها. والشيء الثاني انه حتى لو ادركها كل واحد فهي غير كافيه لضعف وتحريك المكلف يقول له لا ما الما يدرك كل واحد كل واحد يدرك يعني تعرف أنها مما تطابقت عليها آراء العقلاء فلن كل العقلاء يدركوه. وأما تقول غير كافي البعث لا المفروض أنها كافية وصالحة لدعوة كل أحد يبقى مو كل أحد يستجيب لها هذا ذنب ذلك المو كل أحد أفهم شلون؟ يقول له حتى الخطابات الشرعية خطابات شرعية صالحة لبعث وتحريك المكلف لو لا صالحة بس كل واحد يستجيب لها ويتحرك لا فالخلل مو به الخلل لهذا الذي لا يستجيب فهي الآن في نفسها صالحة للبعث والتحريك يبقى ما ينبعث لها وما يتحرك لها المكلف هذا الذنب ذنبه والشارع من حقه أن يؤاخذ هذا الشخص مثل ما الأحكام الشرعية مو كل واحد ينبعث ويتحرك لامتثالها ويكون ذنبا ويحاسب المولى عليه كذلك الإدراكات العقلية ما يتحرك لها المكلف يحاسب المولى يقول له أنا أوكلت الأمر فيها الخطابات للإدراك العقلي ليش ما تحركت هذا مو عذر أنه ما يتحرك لها إلا الأوحدي من الناس هو الخطابات الشرعية ما يتحرك لها إلا الأوحدي من الناس هذا يعني أنها غير صالحة للبعث والتحريك فيقول ومن هنا نقول مواقع المجتهد إلا في المرحلة السابقة على ذلك وهو أن المجتهد كيف استدل على إدراك العقلي المفروض أنه من لا غير أنه مما تطابقت على رأي العقلاء فكون يتطابق على رأي هو في النتيجة على كل هو من تجي للفقه تلقى الدليل الرئيسي والكتاب والسنة طبعا دائما العقلي له مؤيدات له فتشي له جيب لي حكم شرعي واحد استدل به من العقل وش مستقلان من دون استطاب الشرعي جيب حكم شرعي واحد ومن هنا نقول انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف إلا ولذلك سميناها في مبلغ الإرشادية نقول وهذا شاهد على أنه إذا وجد في المورد باعث وداعي عقلي للبعث والتحريك بعد المولى ما لازم ينصب أن داعيا آخر يصبح له يصبح تحقيق حاصل لأنك عليه خلقت عندنا إدراكا عقليا ونحن بالإدراك أدركنا الشيء الفلاني بعد تجي تطينا أمر شرعي هذا زايد الأمر الشرعي نعم سنحترم الشارع من قول زايد نسمي أوامر إرشادية أي إرشاد لتلك الدعوة ما للعقل وليست أوامر مولوية قال هاي اللي بنينا عليها أنه أي أمر شرعي في مورد الأمر العقلي يعتبر أمر إرشادي لذلك الأمر العقلي وليس أمرا مولويا تأسيسيا ما تقدر تأثير يسمح تحصل حاصل
ليس كل امر
مولوي شرعي
في مقام الحكم
يعني
في مقام
حكم
الحكم امر ارشادي النوبة عقد قال انه فتنه لكن هذا ما يحصل الا للاوحدي من الناس او الدرس فلذلك تقول انه ليس كل امر مولوي شرعي في مقام حكم العقد ارشادي وانما قد يكون كيف
لغير الاوحدي
لغير الاوحدي حتى النوبة اذا قال لا ان هذا الادراك لا يدعو الا لفتنه الناس فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصوده
لأنه ده يصير داعي وباعث لهؤلاء الغير الأوحديين مو شيء يعني
قيد
لا يقول لك هذا الأوحدي الإدراك العقلي كافي لبعثه وتحريكه وغير الأوحدي هذا الخطاب الشرعي مو لبعثه وتحريكه وإنما لإرشاد ذلك العقل العقلي اللي ما كفه لبعثه وتحريكه
يعني هذا الأساس يقول إنه صالح للدعوة يعني كأنه ما هو في منزلية كأنه ما في يعني بعث وتحريك
إيه بس من إجى أمر إرشادي إلى صار ذلك الأمر العقلي هو الباعث والمحرك لا هذا الأمر المولوي أمر الشرعي هكذا يقول مثلا أحد الأخوة من أقول له إحنا بالدرس إحنا مقلدين فالخوزين إذا أنت مقلد خلاص قلد رأي المظفر أكو من هو أعمق تحقيقا منه قلد آراء غير. قلت له مو مقلدين بمعنى مقلدين التقليد، أقصد أنني هنا مسؤول عن السطح الذي أمامي، مسؤول عن بيان ما في الكتاب، أما هل ما في الكتاب صح أو لا وهل ياتي، هذا ليس مسؤوليتي الآن ولا مسؤوليتكم طبعا، ما أريد نحملكم إلا نادرا بمقدار ما أعتقد أنه ينفع. هذا أقصد المقلدين، أني مسؤول الآن عن بيان ما في الكتاب، أما ما في الكتاب هل هو صح أو غلط ويرد عليه إشكال لا يخطون الشغلة عند إذن. هذا قصدي من أقول، فنحن هنا يا جناب الشيخ مقلدون لما يقوله المصنف. يقول ولماذا ذهبنا هناك؟ لأن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، شنو الأمر إرشادي؟ لا، وقد فقلنا يلزم من التسلسل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم، يعني هذا الأمر أقول لهم من تجب طاعة الله وطاعة رسوله؟ يقول لي مو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من وجب طاعته؟ لزم التسلسل. شوف، فلذلك مع الحمل هالأوامر في موارد حكم العقل على المولوية ليس بصحيح، لأنه تفضل تحصل لك اجتماع هذه، هذا تحمل على الإرشادية، أن هذا أطيع الله أمر إرشادي يرشدك إلى حكم العقل بوجوب طاعة المنعم، بلزوم افترض التخلص من العقاب المحتمل، كون أنني سأفترض ما قاطع أكو جنة ونار، بس تحتمل لولا تحتمل، والعقلاء يلزمونه بوجوب التخلص من العقاب المحتمل، وهكذا. شوف أدلة عقلية على وجوب الطاعة، وهذا الأمر الشرعي يكون أمر إرشادي لذلك الأمر العقلي. قال هكذا أسسنا قاعدة أن الأوامر الشرعية في موارد الأوامر العقلية تكون أوامر إرشادية. أكو موارد، قال أكو موارد، قال يعتبر إرشادي، مدى المظفر قال له عن القلب
شيخنا تعقيب على الشيخ
يعني للمظفر. نعم، والشيخ أشكل على المظفر، قال المظفر بالجزء الثاني تقول أنه ما قال كل هالشيء.
أنا
هم أنا هم أنا راجعوا. نعم، إذا وجدتم خلافا بين الكلامين حتى أشره كملاحظة. تارة تشكلون على رأي المصنف وتارة تشكلون على بيان المطلب، نحن مسؤولون عن إشكالات بيان المطلب ولسنا مسؤولين عن إجابة على الإشكالات على المصنف. ها، لأنه أعيد وأكرر، نحن هنا مظفريون مسؤولين عن بيان، أما أن نناقش آراء المصنف أنا ما مسؤول عنه، وإنما مسؤول بلي عندكم إشكال على بيان المطلب صحيح، أما أن نشكل على رأي المصنف هذا مو هيك، لو لا تردون يكون النقاش على أوسع أبوابه. يقول وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الأوحدي من الناس فقد يكون صحيحا، ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل مكتف كل مكلف ويدعوه للامتثال، لا مو بالضرورة، وإنما المهم أن يكون صالحا لأن يدعو المكلف، هاي فعليا منجزا صالحا لأن يعني، أما المكلف يمتثل أو لا يمتثل هي من المكلف، بدليل نفس الإشكال نقرأ الخطابات الشرعية، خطابات الشرعية شنو كل المكلفين ممتثليها؟ لا، هذا ذنب الخطاب، لا مو ذنب الخطاب، الخطاب صالح للبعث والتحريك، يبقى المكلف ما ينبعث وما يتحرك مو ذنب الخطاب، فأنت تقول لي لا ينبعث إلا الأوحدي من الناس هذا مو ذنب الخطاب، خطاب صالح للبعث والتحريك، ما ينبعث المكلف هذا ذنب عليه. يقول بل إنما نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوة، يعني دعوة المكلف وبعث وتحريكه، وهذا شأن كل داع، أن المهم بي شنو هو هالشأن، أن المهم بالداعي أن يكون صالحا للدعوة صالحا للبعث والتحريك، هذا المهم فيه، أما أنه يستجيب المكلف إلى أو لا هذا مو شغلة الخطاب. قال وهذا شأن كل داع، أن يكون المهم فيه هو أنه صالح للبعث والتحريك، حتى الأمر الولي، فإنه لا يترقب منها إلا صلاحية للدعوة لا فعلية الدعوة. ها ما يكون الأمر صالحا للدعوة إلا أن كل مكلف يستجيب له، ماكو شيء، لأنه ليس قوامه كون الأمر أمر من قبل الشعر من قبل فعلية دعوته لجميع المكلفين. يعني ما يكون الأمر صالحا للدعوة إلا إذا جميع المكلفين استجابوا له، لا هذا مو من شأن الخطاب، بل الأمر في حقيقته ليس ولا جعل ما يصلح أن يكون داعيا. يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة عليه، فلا يظهر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. فإذا هاي الناحية الثالثة لخصناها إذن بدعوين، جل لخصناها كثيرا، ما نأخذ وقتكم ونلخصها من جديد والحمد لله صلى الله عليه وسلم. بس هو العقبات الثلاث يعني التي ذكرناها والردود عليها.